والنفس على اليسار. كذلك الوسواس القهري كيف يصعد عند الإنسان بضعف العلم الشرعي وبضعف الإيمان، ينطلق الإنسان وراء هذا الوسواس ويتماشى معه، لأنه مثل البيت المفتوح الباب، يدخل عليه الشيطان ويقول اعمل كذا، ترى أنت ما عملت كذا، فهو ما عنده شيء يقوم فيه،
تجول على راحته.
نعم تجول، لكن الباب لما يكون صحيح. مغلق ويحتاج إلى قوة، فهنا هنا المشكلة مع الشيطان، أنه ما يستطيع يقهر هذا الإنسان ويدخل عليه، لأنه محصن كما قلنا بالأذكار صباح والمساء، كذلك محصن بالعلم الشرعي. أجيب لك مثال على نفسي أنا، يوم من الأيام قعدت وضع وضوء، وهذا من ما يتحقن الناس المصلين بالوضوء، فتوضيت، فجاني الشيطان قال لي ترى
ما وصلت الماء،
ما وصلت ماء حق الكوع، فأنا من باب إيش؟ من باب التأكد، فرحت قعدت أوض مسحت الكوع، تأكدت إني أنا ماسحه. الحين خلصنا من الكوع، فجاني على الرجل، على آخر الرجل اليسار، قلت ترى ما ريولك، قلت ها بدينا،
أيوة.
ها، فهنا تعوت بالله من الشيطان الرجيم، خلاص انقطع ماكو شيء، ما عاد يأتيني. لأنك أنت إذا كان عندك خلفية شرعية كيف تعالج هذه النقطة، لأن هي متعلقة بالنفس، متعلقة بالإيمان كذلك، فأنت العلاج النبوي موجود،
تضع لك درع حماية لك، خلاص
يقطع هذا هذا الأمر.
صحيح.
وهذا شيء مهم جدا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين كيف أن الشيطان يستدرج ابن آدم في أسلوب أسميها أنا الفلسفة الإبليسية. فإبليس عنده فلسفة يضحك فيها على ابن آدم الجاهل، فكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق السماء، فيقول الله، فيقول من خلق الأرض، فيقول الله، فيقول من خلق الله، فمن وجد هذا، فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله ورسله ولينتهي،
خلاص يعني
يقطع التفكير بهذا. وفي رواية صحيحة كذلك، فليقل قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كلمة كفوا أحد تقطع كل هذا،
حتى الاسترسال في هذه الفكرة والأخذ والعطاء فيها.
نعم.
يعني دكتور محمد، يعني إضافة للدكتور كلام الشيخ الفاضل جاسم، هل هناك تعارض يعني بين أنتم كطب نفسي ومعالج لهذه الأمور وبين القضية الشرعية، أم هناك أنتم تحتاجونها في علاجاتكم، وقد يكون هناك يعني تناغم ما بينكم للوصول إلى حل لهذه المشكلة عند شخص ما مثلا؟
نعم، أنا أعتقد بعض الشغلات اللي تفضل فيها الشيخ الله يحفظه وفادنا فيها أمور تصيب الكل.
نعم.
كلنا نشك أنه ما وصل ماء صوب الكوع، ما وصل صوب الرجل، هذا الموضوع بهذا الكم هذا شيء بسيط باعتقادي. والإنسان المتمكن والإنسان اللي عنده بدائل للفعل أو عنده بصيرة في الفعل ممكن يوقف هذا، ممكن يوقف هذا
ويعالج نفسه، إذا إنجاز التعبير يعني ما تعتبر مشكلة.
بارك الله فيك، هي لا تعتبر مشكلة. كلنا ممكن نتأكد إذا الباب تسكر ولا ما تسكر، ممكن نروح مرتين ثلاثة بس ما تحصل وايد خلال السنة، ممكن 4-6-7 أحداث فقط تصير عندي إني أنا أتأكد مرتين ثلاثة إذا الباب مفتوح ولا لا. أحيانا بالمقابل يصير في شخص هو ملتزم وأخلاقه طيبة ورجل قدوة، لكن كل ما يصلي تجي له هذه الاندفاعات، ما يلفظ فيها، يقرأ قل هو الله أحد مثل ما تفضل الشيخ، ويقوم باللي دعا فيه الشيخ بالأدعية والتحصن وأدعية المساء والصباح ويحصن نفسه بشكل جيد، لكن تجي له
يحصل معه هذه،
يعتقد أن روحة العمرة ممكن تشيل هذا الاضطراب من عنده، يروح العمرة يعتمر، قال العمرة مو مثل الحج،
فيروح الحج،
يروح الحج وإذا كان بعد عنده وسواس نظافة هذا هو راح حق يعني جحيم للأمانة. في لحظات النظافة جحيم بالنسبة له للأمانة. طبعا عذرا
لا لا نفهم
لحظات بالنسبة له، لكن المكان شريف والواحد تمنى دائما يزوره. الله يحفظك. لكن أنا أكلمك عن معاناة الرجل نفسه، راح تلاقيه كل ما يزيد في الطاعات كل ما ينتكس أكثر، مش ينتكس لزيادته في الطاعات، لأن طريقة زيادته في الطاعات غير صحيحة. هو الآن يعتبر مريض، مريض يعالج، قوم بدور الرغية الشرعية، قوم بالأدوار الشرعية بالكامل، لكن ما تنسى الجانب النفسي. أنا مو طب نفسي، أنا استشارات نفسية. ما ننسى الجانب النفسي، وأيضا ما ننسى جانب الاستشارات النفسية، لأن مثل هذا المريض ما يجينا إلا بعد ما يطوف عليه سنة سنتين ثلاثة أربعة خمس سنوات، بعد ما يكون حنسميه deteriorated، متردي جدا في الحالة المرضية، بس يكون حالة ميؤوس منها، مرته تعبت منه، عياله شافوا يشوفونه بحالة مزرية جدا، ياخذ تقاعد طبي من الدوام إذا طبعا زار الطب النفسي. إذا ما زار الطب النفسي ممكن يفصل من الدوام، إذا كمل السنة تقاعدي تقاعد مو رغبة منه، ما يقدر يجاري الحياة. هذا الإنسان بعد ما يتعب يزورنا، تلاقي عنده مشكلة مع زوجته، تطلب الطلاق لأنه ما تقدر تعيش معاه في هذه الصورة، ممكن يقعد بالحمام ثلاث أربع ساعات، تأخر على دوامه، يتأخر على واجباته، يتأخر على الغداء، ما يقوم الحمام، ممكن يفرك يلده لغاية ما يصير معاه إكزيما. ممكن حتى هذه الطاعات باندماجه وصلحه وكان إنسان مثالي يتركها نهائيا. هذا لازم ياخذ دواء هذا الإنسان. والمشكلة طبعا احنا نتكلم عن وسواس قهري، المشكلة الأخرى في ناس تعتقد ان هذا وسواس قهري اللي هو لا يدرك
انه هو
عنده وسواس قهري. هذا هني عدم الإدراك وعدم وجود البصيرة، هذا نسميه اضطراب ذهاني. صعدنا إلى اضطراب أشد من ذلك.
طيب هو عفوا دكتور محمد ما يشعر ان عنده مشكلة فعلا يعني؟
مريض الذهان ما يدري ان عنده مشكلة. مريض الذهان انت تاخذه كأهله تراقب ان هذا الانسان عنده مشكلة،
ما هي طبيعية.
تاخذه انت من نفسك، توديه الطب النفسي وتوديه استشارات نفسية يقومون باللازم فيه. اي مريض ذهاني لا يدرك، ما عنده بصيرة، هو ذهاني ما عنده استبصار في وجود المشكلة.
وهذه مرحلة تكون اعلى من
هذه مرحلة جدا متقدمة. في هذه المرحلة ياخذ ثلاث انواع من العلاج، ياخذ مضاد ذهان، ياخذ مضاد اكتئاب، ياخذ مضاد قلق. لانه خلينا ننزل على الدرجة الأقل اللي هو المريض العصابي، مريض الوسواس القهري. المريض العصابي يبتدي يطالع الجلاس نظيف مو نظيف، فوقيت الجلاس ولحظة ها في النظافة، لحظة تفكيره في إنه يشرب ماي، هذه تمثل له قلق شديد جدا، لأنه ممكن الجلاس يكون مو نظيف. أعراض القلق اللي ممكن تصيبه ممكن تحوشه palpitation، ممكن تحوشه ارتفاع في نبضات القلب، ممكن تحوشه رجفة، هذه نسميها نوبة هلع، ممكن تحوشه تعرق، ممكن تحوشه غثيان، ممكن تحوشه توعك، ممكن تحوشه دورة في رأسه، ممكن تحس إنه الآن بيطيح الآن بيموت. هذه الأعراض يعطونا مضاد للقلق. الأعراض
المرحلة الأولى،
هذه المرحلة الأولى العصابي، ممكن هاي الأعراض اللي لاحظها بنفسها
راح تبقى فيها وراها مرحلتين إلى أن يصل إلى
أعراض. عفوا الآن احنا نتكلم عنها. يبقى النقطة الثانية حنتكلم على الوساوس والأفكار. هذا الأول طبعا يحتاج مضاد قلق، يأخذ فترة زمنية قصيرة، عادة الأطباء ما يعطونا فترة طويلة لأن عليه ديبندنسي، عليه اعتماد، اللي هو إدمان. العقار الثاني اللي هو مضاد الاكتئاب. مضاد الاكتئاب رأوا العلماء أنه يرفع مادة السيروتونين، بالتالي يخفف الأفكار. مادة السيروتونين إذا خذاها، اللي عفوا هو السيروتونين ريابتيك انهبيتور اللي يمنع تكسير السيروتونين، إذا حافظ على مستوى الليفل مال السيروتونين، بالتالي اندفاعات الأفكار هذه الشديدة عليه اللي هو يعتقد أنه ما يتحكم فيها، هي اندفاعات تي لصور أفكار أحاسيس. هذه الاندفاعات لما تي بعد أخذ الدواء وتعدي الكيمياء راح تخف وممكن تختفي تماما. أيضا العلاج الأخير الله يحفظك اللي هو التدخل المعرفي السلوكي، اللي هو جزء منه الله يحفظهم مشايخنا يقومون فيه. غير مكانك، سو كذا، اقرأ، تحرك في البداية مع الحالة. في البداية ممكن تنفع بشكل فعال جدا، لكن إذا الحالة تقوم بهذه الأدوار، توجد حالات عديدة منها تقوم في هذه الأدوار، تؤول عاد بعدين سحر، تؤول مس، تؤول حسد.
هذا التدخل هو المعرفي السلوكي،
هذا التدخل المعرفي السلوكي.
إذا نسألك بس نوقف عند هذا التدخل ونحاول نكمله بعد الفاصل
دكتور. بإذن
بعد
الله.
أحبتنا الكرام، فاصل ونعود وإياكم وبرنامج مشكلة وحلول.
إن ضاقت دنياك قليلا فابحث عن فرج وحلول، فستجد حلولا مرضيا والهم قريبا سيزول. أحب الرسول به أقتدي، حياتي هناء مع السنة. أحب الرسول به أقتدي، حياتي هناء مع السنة. أتانا بهادي الكتاب المبين فأحيا الأنام من الظلمة.
محمد صلى الله عليه وسلم
قدوتي لأني أحبه. شاركنا الآن وعبر عن حبك على موقع قدوتي.com.
عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أحب هذه السورة، قل هو الله أحد. فقال: إن حبك إياها يدخلك الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة. عن معاذ بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، قال: فأدركته فقال: قل. فلم أقل شيئا، ثم قال: قل. فلم أقل شيئا، قال: قل. فقلت: ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. قلت: وما وجبت؟ قال: الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، ألا أعلمك سورا ما أنزلت في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلهن؟ لا يأتين عليك إلا قرأتهن فيها. قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس.
لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
أبشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الله: أسلم عبدي واستسلم.
إن ضاقت دنياك قليلا فابحث عن فرج وحلول، فستجد حلولا مرضيا.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، عودة وبرنامج مشكلة وحلول، ولزلنا نسعد بضيافة الشيخ جاسم العناتي الإمام والخطيب وزارة الأوقاف، والدكتور محمد بخضور مدير عام مركز كايزن للاستشارات النفسية والاجتماعية. حياكم الله معنا.
الله يحييك.
احنا نرجع لما قبل الفاصل دكتور محمد، كنا نتكلم عن العلاجات، وصلنا للمرحلة الثالثة واللي هي المعرفي السلوكي.
نعم، احنا في البداية تكلمنا عن طريقة معالجة مريض الوسواس القهري، وقلنا طريقة معالجته يعطى دواء بالإضافة إلى تدخل معرفي السلوكي، وطبعا في تدخلات أخرى اللي احنا نسميها سايكوثيرابي، اللي يصير فيها سايكوداينامكس وسايكواناليسيس اللي هو التحليل النفسي، ممكن أيضا يصير في هذا التدخل. هو شيء جميل طرح هذه المسألة. أيضا أحيانا يفسر اضطراب أسباب وجود اضطراب الوسواس القهري بسبب اضطرابات جنسية في الطفولة وأيضا تعديات جنسية، فإذا كانت على البنت فممكن الأبو كان يعتدي عليها أو الخال أو ذكر من الأسرة كذلك الطفل، فمع العمر يبتدي عنده اضطراب الوسواس القهري. أيضا جزء من الإضاءات في هذا الموضوع، لاحظنا أن معظم النساء اللي يكون معاهم اضطراب الوسواس القهري المتزوجات أحيانا يكون بسبب خيانة زوجية، فيكون تتعب المرأة على أساس الرجال يلتفت عليها، وهذا هنا يصير معالجتها شوية صعبة. تحتاج تدخل بطريقة معينة بالضبط، يكون تدخل اجتماعي بالإضافة إلى المرأة يكون عندها وعي، والرجل يكون عنده وعي زوجها أن كل ما المرأة تتعب في اضطراب الوسواس القهري لأنها تتعب لأنه هو قاعد يكافئها، يكافئها أنه يكون موجود يمها، فالمفروض هو يكافئها يكون موجود يمها في حالتها الصحية. أيضا لازم يكون موجود يمها أكيد وهي تعبانة، لكن يكون موجود يمها بطريقة صحية. إذا نرجع حق العلاج المعرفي السلوكي، العلاج السلوكي اللي هو السلوك أفعال. أنا متعود أن أنا أدخل الحمام بطريقة معينة عشان أتوضأ، يصير في تغيير بالطريقة. أنا متعود إذا طاح الماء يطشر على القاع وممكن حاش هدومي، يصير عندي فكرة معينة، نزل راسي بطريقة معينة، طالع مكان معين، نبتدي هذه كلها شغلات نبتدي نغيرها. فإحنا نخوض هذه التجربة مع العميل. حلو. إذا العميل عنده مشكلة، مشكلة وضوء، ندخل معاه جلك الله الحمام ونخليه يتوضا قدامنا، ويصير في تغيير في سلوكه، يصير في تغيير قبل لا يدخل الحمام، يصير في طريقه تفكير معينه قبل لا يدخل، وهذا الجانب المعرفي السلوكي.
يعني دكتور شيخ جاسم، قضيه الوسواس القهري والوسواس هل قد يقود الانسان الى ان يتجه لاتجاهات اخرى؟ قد يعني طرقنا الى السحر، الى العين، الى الامور هذه، بمعنى انه يصبح مثل ما تفضلت انت البيت مفتوح والشيطان يسرح ويمرح على كيفه داخل، فقد هذه الامور قد تقود الى امور لا تحمد عقباها. يعني
الجوانب نسميها النفسيه او الروحيه، وقد لا ياخذ بها الطب ما نسميه الطب كيميكال اللي هو يعتبر كيميائيه، هي العلاج اللي يتعاملون معه المريض، إلا أن الحادث أن الناس هؤلاء يظهر عليهم الوسواس القهري، لكن إيش السبب اللي ظهر عليهم؟ طبعا هذا الأمر لا يوجد عند الأطباء الكيميائيين ونسميهم أطباء وعصر الحديث، لكن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هناك سحر وأن هناك حسد، وأن هذا لها يعني هذه الأشياء لها علاقة بأن الإنسان يبدأ تصرفات غير طبيعية، ومنها الوسواس القهري، يحس أنه هو رغما عن نفسه أنه لازم يروح المكان الفلاني، أنه لازم يعمل كذا، أنه لابد أن يكرر هذا العمل، فهذا يكون بأمر غير طبيعي، وقد يكون هذا الشيء مفاجئا له. يعني الناس قد تتدرجون، الناس قد يكون مفاجئ له، وهذا حادث. يعني بعض المرضى جاءوني وقالوا احنا معانا كذا كذا كذا، فبدينا نعالجهم بالعلاج، قال لي والله انا رحت حق الطبيب النفسي واعطاني ادويه، قلت له خليك مع الادويه، ما احنا ما نقول لك شيل ادويتك هذه، لان قد يكون لها جانب ايجابي في جزء من العلاج، لكن اعتمادك على الله سبحانه وتعالى ثم بذل الاسباب في الرقية الشرعية. وأنا أقول الرقية الشرعية هذه لابد أن الشيخ أو الإنسان المعالج بالرقية الشرعية أنه هو يعالج هذا الإنسان ويعلمه كيف هو بنفسه يرقي نفسه، أو غيره من أهله اللي لم يصابوا مثل هذه الأمراض أن هم يساعدوه بالقيام بمثل هذه الأمور. البيئة المحيطة فيه له تأثير كبير. يعني إذا كان هناك ناس مؤمنين ويعتقدون بتأثير القرآن والرقية الشرعية على هذا الإنسان، فهم لا شك أنهم سيقومون بمساعدته. ناس ما يهتمون بهذه القضية ولا يؤمنون بمثل هذه القضايا وما عندهم إيمان بهذا، فستجد سلوكهم سلبي معه، وخلونا يعني خلي يشترك عنك الأمور، هذا مريض ونودي الطبيب ويعطي أدوية وكفى، وهذا طبعا له تأثير. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول مثل الجليس الصالح وجليس السوء كواحش يحل المسك ونافخ الكير. بمعنى الرجل الصالح أو الجليس الصالح ليس هو معناته صديقك فقط، لا، هو من يجالسك، زوجتك بالنسبة للرجل، أو الزوج بالنسبة للمرأة، أو الأخ أو الأخت أو الأم أو الأب، هذا هو جليس، يعني إنسان جالسك دائما.
نعم.
فهذا الإنسان إذا كان ما يحاول يساعدك، كما أعرف أنا يعني عند الأطباء يقول لك من أهم وسائل الـ يعني العلاج النفسي الناس المساعدين، البيئة اللي حوله. فإذا البيئة اللي حوله ما تساعده في علاج هذا المرض سيتأزم أكثر،
خصوصا مثل ما قال دكتور قبل شوي، يعني الشخص اللي ما يشعر أنه مريض أصلا، يعني لابد أن أهله يودونه، يعني هو ما يشعر أنه عنده الدهان العصبي اللي تفضل فيه دكتور.
صحيح.
يعني
الاضطراب الذهاني.
الاضطراب الذهاني يعني. نعم. هذا ما يشعر، لازم المحيطين فيه هم يمكن يشعرون فيه.
هو بعض الأحيان يحتاج يعني إلى الرقية الشرعية ويحتاج إلى المساعدة. أنا أجيب لك على مثال، أنا اليوم اتصال الأخ هو محاسب عندنا في لجنة القارة الأفريقية، جاء من مصر عشان ابنه عنده سكر، وطبعا قاعد يعالجونه بالأدوية. فأنا قبل ما يسافر علمت الرقية الشرعية، قلت خلي يرقون أهلك بالرقية الشرعية. فكنت أسأله أقول شنو تأثير الرقية الشرعية على ابنك المصاب بالسكر هذا؟ فقال لي كان له تأثير. قلت ما هو التأثير؟ قال ابني كان شديد العصبية يعني سريع الغضب، من بدينا نرقيه ونعطيه الماء المجري عليه يقول بدأ سلوكيا يهدأ، وبدأ يذكر الله سبحانه وتعالى، الحمد لله أنا يعني حالتي أحسن من غيري وكذا يقول. فبدأ سلوكه يتغير من حال المضطرب والعصبي إلى الحال الهدوء، ونوع من الإيمانيات بدأت تظهر على لسانه، وهو يعاني ما زال من هذا المرض.
نعم.
قد يحتاج المرض مدة طويلة في العلاج، احنا ما نعرف حقيقة، ولكن المسألة ما فيها ان الرقية الشرعية يعني ليست هي مسألة يوم يومين وثلاثة. قد الإنسان يحتاج إلى رقية شرعية شهر شهرين ثلاثة أربعة، قد يكون سنة سنتين.
صحيح. لكن شيخ جاسم مع الأمر هذا ما يتعارض، أنا أعتقد يعني حتى مع الاستشارات النفسية أو الطب النفسي. الدكتور محمد يحب يعقب على كلام.
والله بداية أنا وشيء ما نقدر نعقب ما شاء الله على كلام الشيخ فادنا الله يحفظه. أنا أعتقد أن أفضل منهج في العالم، مش فقط في مجال الوسواس القهري، في أي مشكلة تواجهني في حياتي أو لزيادة أي فرحة في حياتي، هو منهج التفكير السليم اللي وردنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام واللي موجود بالقرآن. منهج للأمانة في صحة في طريقة التفكير، في سلامة في طريقة التفكير، وأيضا في يعطيك جودة في حياتك. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرقي نفسه وأيضا كان يتداوى. واعتقد انا هذا المنهج السليم. مثل ما تفضل الدكتور قال، انا عندي شخص زارني نصحته انه يحافظ على الادويه بالاضافه الى وجود الرقيه الشرعيه، وبالعكس احنا نقول عن هذا العميل يا بختك ان انت مسلم وعند لك رقيه شرعيه ولك جليس صالح يسوي لك الرقيه الشرعيه بالاضافه الى ذهابك للمختصين في هذا الباب. يعني انا شخص درست ممكن تقريبا 10 سنوات متخصص في مجال علم النفس علشان اشتغل مع هذا العميل في هذه الافكار المزعجه اللي بالنسبه له. في عملاء احنا طبعا احد ضربات ممكن قبل لا اشرب قلاص الماي اقول مو مبين الاضطراب حق الناس، شكلي عادي طبيعي بس اسوي كذي
تشرب
واشرب عشان اشرب اللقمه الثانيه، أعد 1-2-3 بين أشرب 1-2-3 أبي أتحرك 1-2-3
شنو القصد؟
أبي أقعد 1. هذا اضطراب وسواس قهري.
من يجي يعني دكتور ما يخالف يعني هذا يعني كيف يحصل؟ يعني هني سؤال مهم يعني. عفوا يعني أقصد يعني حتى يمكن يشاركني دكتور جاسم قضية الوضوء مثلا، كثرة الوضوء، قضية النظافة مثل ما تفضلت، قضية كذلك نسيان الصلوات والركعات والأمور هذه. هذه الامور يعني حتى لو بغينا ناخذها من جانب ايماني بعد شوي دكتور جاسم بعد اذنك، كيف تحصل للانسان يعني بدايه الشراره الاولى كيف تحصل؟ كيف الولد وهو يعد 1-2-3 يشرب؟
دام انه يبنها الطاري يعني من التدخلات العلاجيه اللي تحتاج مجهود شديد جدا الوسواس القهري اذا صاب صغير السن. وموجود مع صغار السن. طبعا في البدايه ممكن يكون اضطراب الوسواس القهري يبين بصوره اكتئاب عند الطفل. الاكتئاب عند الطفل ما هو نفس اعراض الاكتئاب عند البالغين. اعراض الاكتئاب عند الطفل احنا نسميها اللفتنج، يمشي بالسوق وياخذ شغلات مع انه مقتدر، ابوه ما يمنعه من انه يشتري يحطها في مخباته، ينافس الناس على كرسيهم، يعني مسائل معينة وسلوكيات معينة موجودة عند طفل يشخص بأن هذا عنده اكتئاب. ممكن الاكتئاب هذا مع العمر يكبر عنده شوية يصير معه اضطراب مصاحب له اضطراب الوسواس القهري،
تطور يعني.
طبعا هذا يحتاج تدخل علاجي دقيق جدا، ولازم الأهالي ينتبهون على عيالهم. ما في مانع أن يزورون طب النفسي، ما تبي تسجل ملف في عيادات خاصة، في عندنا تقريبا 4 عيادات خاصة بالكويت وكلهم استشاريين مرموقين. هذا لتدخل دوائي. لتدخل نفسي في عندنا عدة عيادات، عدة عفوا مراكز استشارات نفسية تخصصهم علم نفس كلينيكي. علم نفس كلينيكي يعني في تشخيص الاضطراب، وإذا كان الاضطراب يحتاج دواء. فأي شخص يشوف أن ولده يحتاج تدخل، بنته تحتاج تدخل، مرته تحتاج تدخل، لا تنطر لهذا الاضطراب أنه يطول معاهم، لأن هذا الاضطراب نرجع مثلا نقول deteriorated يعني مستمر في التدهور، ما يوقف هذا الاضطراب إلا إذا الله سبحانه وتعالى إن شاء الله، طبعا الله يبارك الجميع إن شاء الله. طبعا هذه حالات نادرة أنه يكون معاه اضطراب وسواس قهري وخلال فترة زمنية قصيرة يتخلص منه. ليش؟ أن أساسا إحنا الناس اللي نستقبلهم عندنا نستقبلها بعد ما يمر عليه وسواس القهري سنة أو سنتين أو 3 سنين أو 4 سنين.
ما حد يجي في البداية دكتور؟
والله قليل، يعني ندر جدا. اللي من البداية ما شاء الله يخلص من البداية.
سبحان الله.
يعني لا إله الله، إيه ممكن يكون مر عليه أسبوعين ثلاثة ملاحظ أنه هو بلش يعيد في صلاته، لا بغى يعد مثلا، تخيل معي كاشير وعنده مشكلة في العد.
هذا طول اليوم قاعد بس
مسكين، إيه هذا يسوي طابور وراه يسوي أزمة مسكين. هذا ممكن لاحظنا عنده مشكلة على طول يراجع فيها. أو في ناس شنو يسوون، وهذه في محلها للأمانة، لاحظنا عنده مشكلة ورفض أنه يراجع استشارات نفسية، يأخذ بريك يريح يستانس يغير جو، وخاصة إذا كانت مشكلته فقط في عدل الفلوس يرجع. إذا حذف المشكلة لغاية الآن موجودة هني لازم يراجع، يراجع عند الشيخ
أو
ويراجع عندنا. مو أو هذه وه
وه لازم
هذه لازم وه.
إذن أنا يعني حقيقة يعني شيخ جاسم في أحد اللقاءات ذكر يعني أحد الأخوة قصة يمكن حتى الدكتور بيعلق عليها بعد شوي، أن شخص يعني ما يعني وصل لمرحلة الوسواس عنده ما يتوضى إلا يكون جنبه شخص يعني يعدله، أنت خلاص 3 مرات الآن إيدك اليمين إيدك اليسار، إذا مو موجود الشخص ما يتوضى، وقد تفوت الصلاة وهو رجل محافظ يعني لكن ما يقدر. هل هذه الأمور يعني نتصل لمرحلة هذه قد يعني يصبح خلل حتى في أداء الطاعات والواجبات الدينية وكذا؟
طبعا تصور واحد يعني، وهذا شفته في بعض المتدينين الجهال، يعني متدين هو قاعد يحاول يطبق لكنه جاهل الحقيقة في علم الدين. وكان معانا يعني شخص هذا جالس في الحمام يتوضى 3 ساعة، احنا نروح نصلي في المسجد ونرجع له ولحين توضى فبدينا نعالجه. احنا كمحيط فيه كشباب بدينا نعالجه تمام. فكنت انا لما هو يدش الحمام يتوضى اكون عنده، فاقول له خلاص ترى انت توضيت عليه، يقول لا، اقول له تعال معي. فاجر جر تمام، مره مرتين ثلاث بدا هو ايش يشعر بانه هو يعني سلوكيته غطأ، وان انا قاعد اقول له شيء صح، وبدينا نرقيه فبدت علامات التحسن عنده، لان الولد كان له يعني مثل ما تفضل الدكتور البيئة المحيطة كان لها تأثير. أبوه ما علمه يعتمد على نفسه، كان أبوه هو يقوم له بكل شيء. فلما جاء انفصل عن أبوه وجاء معانا في الكلية فصار في فراغ، صار شاف أنه بروحه ما حد واقف يمه، فبدأ يدش على الوسواس بهالطريقة هذه.
أيوة.
الشيطان دخل عليه بهالطريقة. فلما جينا احنا وقفنا معاه وحبينا نجرب نساعده مرة ثانية بدأ يتحسن وضعه. وحتى الحمد لله الان الان يعني
الحمد لله.
فهي القضيه قضيه يعني قد يكون هذا سحر واحنا ما ندري عنه
بالضبط،
لان السحر طبعا شيء جعله الله سبحانه وتعالى فيه بلاء ابتلاء ابتلى فيه العبد اما بسبب او بغير سبب. وكذلك العين كما قال سبحانه وتعالى ومن شر حاسد إذا حسد، فالعين هذه يعني شيء فظيع.
العين حق.
نعم. وإحنا عالجنا ناس بفضل الله سبحانه وتعالى بالرقية الشرعية وكذلك على أساس من الدكتور يعني وافقنا في قضية الطب البديل اللي هو احنا بدل ما نستخدم الكيميكال نستخدم الطب البديل اللي هو الأدوية والأعشاب النبوية كالحبة السوداء وكالمرة وكالسنة والسنوت والقسط البحري. هذه أدوية وإن كانت هي ليست يعني هي طبيعية لكن لها تأثير في تعديل الكيميائية في الدم تساعد الإنسان إن كان في خلل في كيميائية الدم يبدأ يتحسن. صحيح. وكون هذه طبعا الأعشاب اللي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا عباد الله تداووا فإن الله ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. صحيح. فبعض الناس إحنا أصلا إحنا قاعدين نداويهم بالتحليل. يعني تصور جيني واحد يقول أنا محمد عاني من مشكلة فأقول أنت إيش تأكل وصف لي فطورك وغداك وعشاك فيوصف لي أقول لا في شيء ما قلته قال لي ليش أنا كل شيء قلت لا في شيء ما قلته أنت عاني أنت من شيء في له أسباب معينة وهذا يسمونه الطب البديل يعتمد على الأكل اللي تأكله وصب سوي له اضطراب نفسي وأذى في معدته فهو مسكين يعاني من مشكلة فوجدت ان الشاي اللي قاعد يشربه ويقول لي شاي اسود جلاس كبير ثلاث مرات شربه في اليوم قلت له هذا 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 المشكله اللي فيك ليس هناك اي
وقف الشاي
قلت له اشرب شاينا هذا يسمونه شربت احنا شاي الخفيف قلت له اشرب شاينا شربت هذا وشوف الامور
شوف الامور صحيح
خلال اسبوع شفته ها ابو فلان شلون صحتك قال لا تمام ما يكون ها شلون قال لا لا ما 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 حاتي شيء لانه كان يحاتي ان لكن هذا المرض او الالم اللي يصيبه انه ممكن مع سرطان مع امراض عضاليه
لكن يبقى محيط الناس اللي حواليه دائما اذا كان في محيط الناس يعني ممكن يدلون على الجواب الصحيح والطريق الصحيح يكون حتى العلاج يكون اسرع باذن الله تعالى. نستاذنكم ضيوفنا الكرام بياخذ هذا الفاصل ثم نعود باذن الله تعالى. أحبتنا الكرام فاصل ونعود وإياكم وبرنامج مشكلة وحلم.
إن ضاقت دنياك قليلا فابحث عن فرج وحلم فستجد حلولا مرضيا والهم قريبا سيزول. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة أسار في درب النبي صحب وأشراف تقى قوموا إلى درب.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه.
درب المضي نسمو ونرقى في علا ونعنق العيش الهني نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا.
على سنتك نعيش.
عن أبي مسعود الأنصاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه.
ابو خالد بشر
نادر ايش اقول لك صراحه بس الوقت كلش ما يبشر.
لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله.
الو. هلا ابو خالد.
ابشرك يا ابو احمد، الف الف الحمد لله والشكر، الصفقه رست علينا.
اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد والشكر.
ابشر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل.
ابحث عن فرج وحلول وستجد حلولا مرضيا والهم قريبا.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام، عوده وبرنامج مشكله وحلول، ولازلنا نسعد بضيافه الشيخ جاسم العيناتي. حياك الله معنا يا شيخ.
الله يحييك.
والدكتور محمد بخضور، حياك الله معنا.
الله يحييك.
نحاول نركز الان في يمكن في الجزء الاخير من البرنامج عن يعني بعض الامور، مثل يعني خلينا نبدا مع الدكتور محمد قضيه يعني الأسباب. يعني احنا لازم نركز على الأسباب، يعني الأسباب متى ما عرف السبب وشخصت المرض صح يمكنك انك يعني تجد الحل. الأسباب، هل هناك أسباب يعني عضوية بالنسبة للوسواس القهري؟
نعم، اذا نقصد عضوية فهو خلل في كيمياء الدماغ. لكن بأمانة احيانا احنا ممكن ما نبحث عن الأسباب اللي ولدت اضطراب الوسواس، قدر ما يهمنا في البداية تشخيص الاضطراب اللي عنده. إذا تأكدنا هو اضطراب وسواس قهري نعرف هل هي أفعال ولا أيضا أفكار، عفوا هل هي أفكار ولا أفكار وأفعال. نحدد البرنامج السلوك المعرفي المناسب له، نلاحظ إذا الحالة هذه متقدمة شوية تحتاج تدخل دوائي، حتى الحالات العادية يسرع عملية العلاج وتحقيق النتيجة اللي هو تدخل دوائي. على طاري الطب البديل والأعشاب، توجد هناك عشبة اسمها سين جونز وورت، طبعا ترجمتها بالعربية عشبة القديس، إن شاء الله بالكويت نسميها عشبة الشيخ.
نعم. هذه وين تكون بالعادة؟
هذه الله يسلمكم، هذه بالبنش ماركت تحصلها بأي مكان. تروح الصيدلية تحصلها، تروح محل الفيتامين شوب تحصلها، كل مكان تحصلها بدون وصفة.
حلو.
بس لازم تأخذها على سيرفينج اللي مكتوب فيها، يعني سيرفينج سايز، تأخذ حبة وتأخذ حبتين، يعتمد يسجلولك إيش كثر تأخذ منها. هذه الله يحفظك نفس الانتي ديبرسنت. هذه تسمح للدماغ بزيادة نسبة السيروتونين، بالتالي يخفف الأفعال والأفكار والأفعال القهرية. لكن هذا كعلاج بديل، علاج خفيف جدا.
وهل يأخذ يعني عفوا وقاية ولا علاجا؟ يعني يمكن شخص
هذا يمكن شخص أنه يصرفه حق نفسه، إذا لاحظنا مزاجه مو زين، عنده خوف، عنده توتر، هو يشتغل، هو احنا نستعمله لاضطراب مزاج، يكون اضطراب مزاج عنده سيء.
حلو.
أو يستعمل لاضطرابات القلق، رجعة القلب، الخوف، الأماكن ضيقة، البوست تروماتيك ستريس ديس أوردر، اضطرابات ما بعد الصدمة، الاضطرابات الحادة، الفوبيا، رجعة القلب، وأيضا الوساوس القهرية، هذا كله ينفع فيها هذا العلاج. نرجع مرة ثانية حق السؤال، فالإجابة على السؤال أحيانا احنا نجهل السبب. يجي لك المريض يقول لك أنا بالتاريخ الفلاني باليوم الفلاني طحت وشفت الأرض وسخة، ومن بعدها صار عندي خوف من الجراثيم لأن انجرحت ريلي على سبيل المثال. هذا مو سبب، بس هذا الإيفنت الأول ممكن اللي حصل لهذا العميل، هذا الحدث الأول اللي حصل للعميل. طبعا العميل يجي لك معه معتقدات، فعميل ممكن يجي لك معه معتقدات، أن عميلة ممكن تجي لك تقول لك أنا فيني لازم تسوي لي شنو زيران. ما قلنا لا تسوين، هو المعتقد عندها ان اذا سوت زيران يروح من عندها الاضطراب، كلها روح يسوي. في عميل ثاني يقول لي أنا متلبسني جني، لذلك الأفكار دائما موجودة، فالجني هو اللي بث الأفكار في دماغي عندي. أنا شخصيا مو مؤمن بدخول الجن في الجسد، مؤمن بوجود الجن ولا مؤمن بدخوله في الجسد، لأن مبدئيا هي مسألة فيها خلاف. عموما
تحتاج حلقة كاملة إذا حبينا نتكلم فيها، لكن
تكملة أنا ما أقول له ما فيك جن، هذا مو شغلي، هذا شغل الشيخ. الشيخ عنده في من خلال خبرته درس خبرة معينة طريقة معينة ممكن يشخص أن هذا في جن ولا لا. أرد مرة ثانية أقول حتى لو يشخص في جن أنا ما أعتقد بدخول جن في الجسد، لكن أقول لهذا الشخص روح للشيخ خليه يقرأ عليك، إذا أنت باعتقادك أنه إذا قرأ عليك راح تشفى، لأن إذا كان اعتقاده أنه راح يقرأ عليه راح يشفى، مو بس الشيخ راح يشفي بإذن الله تعالى، حتى احنا عندنا في امريكا الناس اللي يروحون للقساوسة احنا عندنا شغلة يسمونها الهولي تاتش. هولي تاتش ان القس يمسك الشخص هذا بطريقة معينة في مكان الألم او في مكان الانزعاج عنده او في مكان الافكار عنده، يمسكه بطريقة معينة يقول ترتيلات معينة، ممكن الشخص يتشافى. ليش؟ ان عنده اعتقاد بانه هو راح يشفى من هذا السلوك. فإذا أنا لاحظت العميل عندي الاعتقاد عنده جدا قوي أستفيد من الاعتقاد اللي عنده، فمو بالضرورة الاضطراب اللي عنده موجود. أنا بالنهاية أقول يا جماعة أي شيء يحقق نتيجة مو حرام سوى،
بالضبط بين قوسين مو حرام،
مو حرام
بالضبط.
يس.
تعليق
طبعا مثل ما قلت أنا سابقا طباء الكيميكال قد لا يعرفون الأسباب أو ما تتضح لهم الأسباب، أو هم بعض الأحيان ما يبحثون في الأسباب، لأن هذه الأسباب كما قال الدكتور يعني إحنا ما نعتقد بأن الجن يتلبس في الإنسان. طبعا هذا الكلام من الناحية الشرعية مرفوض، لأن الله سبحانه وتعالى بين في كتابه الكريم بحكم آكل الربا، كما قال سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يعني أعطيك الصورة أن كما قال في التفسير أن آكل الربا يوم القيامة يقوم كالمجنون أو كالمخبول الذي أصابه الشيطان وتلبس به، فتصور تصرفاته لا إرادية أو نسميها لا عقلانية. فقضية تلبس الشيطان أو الجني بالإنس هذا يعني واقع موجود. شوف إنسان صاحي ما في شيء يقول لك تعال يبا هذا قاعد يكسر سيارته، مش يكسر سيارته هذا شيء لا عقلاني، والله طاح في المكان الفلاني وشفناه قاعد يزبد ويربد وبعدين خلاص صار شيء ثاني إنسان آخر. طبعا هذا التحول لا بد أن فيه سبب،
صحيح.
ما يصير أن إنسان سقط بهذه الطريقة وأصبح كذا. إنسان صاحي ما في شيء، أنا عندي واحد عالجته رياضي ويعني مثل ما نقول لك درجة أولى، بل يشيل أثقال، بل الشيء العجيب اللي كان يسويه أنه أحب الميكانيكا، كان بنفسه الوحدة يغير ماكينة السيارة، وهذا طبعا عند الميكانيكيين هذا شيء نادر، انك انت واحد يبدل ماكينة السيارة لا مو طبيعي، على الاقل اثنين ثلاثة يشتغلون في الماكينة عشان يبدلون ماكينة السيارة. فجانا الاخ يقول له انا والله رحت انا اصبت بسرطان، سرطان في الجهاز السمبثاوي جهاز المناعة، وراح وين؟ راح مايو كلينك طو كيماوي بقى يموت الرجال، رجع الكويت أخوة داع عمره شربوا من زمزم جاب لي بعدين، قلت له نستعمل معاك احنا كل الأدبية والطب النبوي.
حلو.
بالفعل الآن أقول لك شيء يمكن ما تصدقه، الآن الرجل مدرب رياضي في الحرس الأميري.
حلو.
وقبل في الاثنين الماضي أنا كنت عندهم وفي درس في ديوانيتهم وأقول له شلون صحتك، قال لي ما فيني أي شيء من أحسن
ما شاء الله.
القضية يكون إنسان قد حسد بالعين،
صحيح.
وأصيب بهذا المرض اللي أصبح مرض عضوي بسبب العين أو بسبب السحر، وقد يكون هذا الشيء هو معروف عند الأخوة الأطباء، لكن حقيقة موجود وعالجناه. وبعض الأحيان هذا الإنسان يحتاج كما هو معروف تغيير البيئة اللي حوله،
صحيح.
تقوية الإيمان اللي فيه، ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين.
يعني قضية مثل ما يعني قلت كان تكلم الدكتور محمد هو كان متوقع الرد يعني من الشيخ، وطبعا هو كرأي شخصي بالنسبة للدكتور محمد ونحترم رأيه طبعا ما في شيء. نعم نبقى الآن نركز على قضية الوسواس القهري، وإن كان هناك مريض في هذا المرض دكتور محمد التوجيهات اللازمة بالنسبة له وكذلك بالنسبة لي الأسرة أسرتها كيف يتعاملون معه؟
أنا أعتقد مريض الوسواس القهري إذا قلنا هو عصابي ما عنده اضطراب ذهاني فهو مدرك أن عنده مشكلة، عنده خلل.
حلو.
الخلل هذا سبب لتأخر اجتماعي، تذبذبت ممكن علاقاته، ممكن ما قام يوصل الناس بسبب وجود الاضطراب عنده، بالإضافة إلى تأخر وظيفي.
حلو.
فبشكل عام حياته كلها فيها تأخر. إذا بلش يلاحظ أن هذا التأخر لا يقول ما يخالف أنا أعالج نفسي أصبر أنطر شوية، خلي على طول يسهل على نفسه.
العلاج الفردي ما ينفع دكتور
نهائيا ما ينفع. خلي يريح نفسه ويريح أهله ويحافظ على مستقبله ويزورنا، وإن شاء الله إذا شفنا إحنا في داعي أنه يأخذ دواء راح نحوله أكيد على واحدة من العيادات الخاصة، وإذا رغب إلى أنه يروح الطب النفسي وما يأخذ دواء بروح المفروض يكون يأخذ الدواء مع وجود تدخل علاجي العلاج المعرفي السلوكي.
نعم. لكن تبقى نظرة المجتمع دكتور يعني لكلمة الطب النفسي والاستشارة النفسية والعلاج النفسي لا زال يعني هناك يعني في الفكر ويعني في الثقافة نقول يعني خصوصا في مجتمعاتنا يعني في تحرج من الذهاب إلى الدكتور النفسي.
والله صحيح كلامك. إذا خذيناها من هذا الباب أنا ودي أخذها من باب ثاني. تخيل زورني المكتب تقعد معي ساعة كاملة أنا موجود في هذه الساعة بس عشان أخدمك. بس علشان أسمعك علشان أطيب خاطرك أنا موجود عشان أخدمك. أنت ما فيك شيء، أنت زعلان متهاوش عندك أفكار متكررة ما عليك من مسمياتنا اللي إحنا نسميها، أنت عندك انزعاج معين أنا ساعدك إنك تخلص من هذا الانزعاج، سواء أساعدك من خلال شغلنا بروحه بدون وجود أدوية أو من خلال شغلنا مع وجود الأدوية. فأنا أعتقد الاستشارة حضارة، وأساسا في أمريكا الآن ما شاء الله أمريكا متقدمة عنا تقريبا 300 سنة علمية. أمريكا الشخص المتطور المدير الشخص المقتدر ماديا السياسي الاقتصادي صاحب المكانة الاجتماعية بين المجتمع لازم يكون عنده مستشار خاص. لما أروح حق مستشار خاص واستشيره حتى في أمور العادية وقاعد يعطيني استشارة مو شخصية، هو قاعد يقدم لي خدمة حقي أنا ما قاعد أسولف حق أخوي، ممكن أقول له فلان أخوك زعلني فاش لما زعل مع أهل أخو ممكن أحاتي أنه ممكن ينقل له كلام. هذا طبعا أنا أقول لك شيء شعبي شديد جدا عندنا بالكويت، ممكن أحاتي أنه ما يحتفظ في سري. إحنا عندنا معايير أخلاقية في المهنة، العميل لما ييني السرية رقم واحد، حتى المعالجين اللي معاي ما أذكر لهم يعني عميل كذا كذا. المعيار الثاني عندي ما أصادق الريال اللي يعني أحافظ على العلاقة المهنية اللي بيني وبينه، فعلاقتي مهنية 100% مع هذا العميل. النقطة الثالثة أنا رايح العميل عندي بالمكتب لا تسجل اسمك، سجل بفلان أو أم فلان أو اسمك الأول أو اسم أنت تقترحه بس لا تنسى.
حلو ممتاز. شيخنا الفاضل إذا كان هناك من توجيهات إلى شخص مصاب في هذا المرض أو أنه يعني اللي حواليه حاسين أنه مصاب في هذا المرض
ضروري أن يتحرك هو بنفسه أو من حوله لعلاج هذا الإنسان، لأن كما قال الدكتور في حالة بداية المرض ممكن أن يعالج بسهولة وفترة زمنية قصيرة سواء من ناحية الكلينيكية أو من ناحية شرعية. أما يتطاول تفاقمت معاه الأمور ووصل إلى مرحلة متقدمة ونسميها متأخرة من المرض قد يكون في نوع من الصعوبة تحلل مرض العضال. فكثير من الناس يعني أغلب ما يصير الناس في الوسواس القهري لابد عنده مشكلة، مشكلة اجتماعية يعاني منها، أو مثل ما قال الدكتور أنه عنده يعني رواسب في طفولته كان يعاني منها من حرمان أو من تعدي عليه أو ما شابه ذلك. فيبدأ برنامج هذا رد عليه إذا ما عنده أسلوب أو علم شرعي في القطاع من هذا التفكير والمحاولة في أن يجد المساعد له من البيئة المحيطة فيه فهذا سيتعب. فلذلك دائما نقول لهذا الإنسان الذي يصاب مثل هذه الأشياء لابد أن تراجع يا أما طبيب نفسي وأما يعني جيب لك مثال على واحد اتصل فيني يعني هو مصلي عند المصلين لكن ما يعني ما عرفته شخصيا قال أنا مصلي عندك وبس. كان يعاني من زوجته أنها تطلب منه أشياء يعني يقول عفى عليها الزمن وداها لطبيب نفسي احترامي للدكتور يعني فقال احنا نعطي أدوية وكذا وهي عندها نوع من الاضطراب النفسي وكذا وكذا وكذا. فأنا لما قلت له أنا لا ما أنا دارس علم نفس تربوي أنا أريدك تعطيني تاريخ زوجتك من الطفولة إيش المراحل تعرضت لها إيش الأسباب هل هي كانت تعاني من الحرمان؟ قال لي صح لأن أبوها طلق أمها وانفصل وقبده يعاملها غير. طيب إيش كانت تعاني من شنو اللي كان أبوها يحرمها منه؟ قال أبوها كان يحرمها من تروح البحر تروح الحديقة. قلت إحنا إيش طالبك هي؟ قال طالبني الحين أوديها البحر نقعد على البحر طالبني نروح حدائق العامة واجلس على الأبساط معاها مثل أول. قلت هذه طفل كبير ها كان يعاني في الصغر من حرمان معين وما وجد المعوض لهذا الحرمان أو الإنسان اللي ممكن يساعده في تعويض هذا الحرمان إلا أنت.
صحيح.
فأنت بالعكس وكان يناوي يطلقها قلت لا أنت غلطان أنت بتاخذ فيها أجر لا تطلقها أنت لازم تساعدها أنت أقرب إنسان ممكن يساعده في هذا المجال وأنت ممكن طبعا سالفة طويلة هي لكن مختصر المفيد إن هذا الإنسان لما رجع لي أنا كلمني كون أنا عندي علم نفس تربوي مع العلم الشرعي ففهمت الطريقة وعلمته وقلت له أشياء معينة فقال لي جزاك الله خير أنا يعني أنت أنا فهمتني شيء أنا ما كنت
نورتني ونعم.
فالقضية كما نقول إحنا الإنسان عندما يجمع بين شيئين في هذه القضية قد يكون حقيقة الإنسان عند قضية نفسية بسيطة وقد يكون الجانب الكلينيكي محتاج له وقد يكون هو يحتاج إلى نوع من التوعية والتنوير وكذلك الثقافة الشرعية اللي تحاول أن يعني تكون له سبب في رجوع إلى الحلقة.
يبقى يعني يمكن آخر شيء نحاول نختم فيه هو أن القرب من الله سبحانه وتعالى وأداء العبادات وكذلك التواجد في البيئة الصالحة هذه كلها أمور تعيد الإنسان حتى في علاج نفسه وفي تقوية إيمانه وكلما زاد الإيمان لابد أن الشيطان يبتعد وعندما يبتعد الشيطان فلا شك أن الإنسان يكون بخير بإذن الله تعالى. حنا حقيقة شاكرين جدا تواجدكم معنا الشيخ جاسم العيناتي الإمام الخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كذلك الدكتور محمد بخضور. احنا شاكرين جدا على حضورك مدير عام مركز كايزن الاستشارات النفسية والاجتماعية كل الشكر على تواجدكم معنا وعلى الكلام نسأل الله عز وجل انه ينفع بما قلنا ان شاء الله ويشافي كل مريض يسمعنا الان ان شاء الله وتعم الصحة والعافية على الجميع باذن الله تعالى. كل الشكر على حضوركم معنا.
جزاك الله خير.
والشكر موصول لكم ايها الاحبة على حسن المتابعة الى نلقاكم في حلقة قادمة من برنامج مشكلة وحلول نترككم في حفظ الله ورعايته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
In the